الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المتحصل الذي يظهر لنا مما أفاده العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه في منهجه تفسير القرآن بالقرآن، هو أنه يمكن تفسير القرآن بكامله من خلال المعرفة باللغة العربية والاستعانة بآيات القرآن بعضها على البعض الآخر. وأما القول بأنه في باب التفسير يوجد آية لا يمكن تفسيرها إلا من خلال الروايات، فهو يرفضه في بعض كلماته بصراحة رضوان الله تعالى عليه، بل يقول بأن هذا الذي ذكرناه هو منهج النبي والأئمة عليهم السلام، فإن منهجهم في روايات التفسير التي ليست كثيرة جدا، فإن أكثر ما قيل عنه روايات تفسير وليس روايات تفسير بالمعنى الدقيق للكلمة، بل هي روايات جري وتطبيق وما قد يقال له إمالة، يعني بمناسبة معينة المعصوم يذكر بأمر آخر كما ستلاحظون إن شاء الله. فمنهج النبي والأئمة هو هذا المنهج، ومن هنا فنحن نستضيء ونستنير في تفسيرنا بأبحاث روائية نبين فيها صوابية منهجنا. أما أن القرآن الذي هو تبيان كل شيء يتوقف في بيانه على بيان السنة، فهذا صريحا لم يقبله في عبارته السابقة التي قرأناها سابقا وقرأناها بالأمس. نعم، تعيين بعض المصاديق أو القضايا اللي هي حقيقة وبالدقة خارج عن التفسير قد تعين بالسنة، ولكن سنة الخبر الواحد أو السنة المحكية بخبر الواحد ليست حجة في التفسير القرآني، وهذا صرح به في مواضع عديدة من الميزان. وعلى هذا فنستطيع أن نقول بأن العلامة الطباطبائي بالدقة هو لا يقبل منهج تفسير القرآن بالرواية، بمعنى توقف التفسير على الرواية ولو في الجملة، لا يقبل هذا المعنى. وعمدة دليله على ذلك كما يظهر من عبائر متكررة عنده هو الأوصاف التي وصف القرآن بها في القرآن أولا، مثل كونه تبيان لكل شيء، هدى للمتقين، وما ناظرها، هذا أولا، والآيات الكثيرة الداعية إلى التدبر والتفكر والتأمل في القرآن ثانيا. ولكن التأمل في المسألة يدعونا إلى التوقف عند هذين الدليلين. أما كون القرآن تبيانا لكل شيء فإن وحده لا يكفي للاستنتاج، وأنه يمكن لكل مفسر خبير بآيات القرآن، ذكي غاية الذكاء، ممارس للمفاهيم القرآنية في مدة طويلة، يحفظ القرآن عن ظهر قلب ويصنف القرآن تصنيفا موضوعيا إلى ما هناك. نفرض أفضل واحد، لا تدل هذه الآية بمفردها على ذلك إلا إذا أثبتنا أنه تبيان لكل شيء لكل أحد، بل وهو مفقود بطبيعة الحال. هذا القسم الثاني لا تدل عليه الآية، نحتاج إلى دليل يدل عليه. حتى الروايات الشريفة الكثيرة اللي ما فيه هو يستدل بها هنا في المقام، لأنه إذا استدل بها خروج عن منهج التي تقول ينطق بعضه ببعض. نحن لا كلام لنا أنه في الجملة يمكن الوصول، لكن الكلام كمنهج عام في كل شيء لا تصلح للاستدلال. فإن نطق بعضه ببعض لا يعني أن كل أحد يستطيع أن يسمع هذا النطق أو يستنطق في الموارد التي تحتاج إلى استنطاق. الأهم من هذا وذاك يا إخوان هو أن مقتضى الجمع بين الآيات هو نفي إمكان الاستغناء عن المعصوم عليه السلام والرسول بالدرجة الأولى صلى الله عليه وآله، لأنه هو المعلم الأول بالقرآن. فإن آية أو آيات تبيان القرآن لكل شيء عندما نضمها إلى قوله تعالى، عندما نضمها إلى قوله تعالى نزلنا إليك الذكر لتبين للناس، فإن الذكر يحتاج إلى تبيين ممن نزل إليه القرآن. فلو كان تبيانا لكل شيء لكل أحد لم احتاج لكي يبينه رسول الله صلى الله عليه وآله. وحمل التبيين على مجرد نقل كلمات القرآن للناس كما هي هذا ليس تبيانا ولا تبيينا كما هو واضح. ومن هذا القبيل قوله تعالى ويعلمهم الكتاب، فإن الكتاب إذن يحتاج إلى تعليم كما هو واضح. وعلى هذا الأساس، وهذه الآيات ليست قليلة في القرآن، يعلمهم الكتاب والحكمة في محل آخر عديدة، تجعل الإنسان بحاجة إلى تعليم الرسول صلى الله عليه وآله للقرآن الكريم. لا بمعنى أنه لا يوجد آية في القرآن نستغني في فهمها وتفسيرها عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أو عن المعصوم، ليس هذا مقصودنا. نحن مقصودنا رد الموجب الكلية ويكفي فيها السلب الجزئي كما هو واضح. وإذا توسعنا أكثر من هذا فإن حديث الثقلين قد يرمي ويشير إلى ذلك، وهو المتواتر بين المسلمين، فإنه تحدث عن أن الأمة ليست بمأمن من الضلال، وهو يعم العلم والعمل كما هو واضح، وليس في أحد الحقلين وحدهما، إلا إذا أخذت بالكتاب والعطر معا. ولو كان الكتاب الذي هو تبيان لكل شيء تبيانا لكل أحد، ولو كان الكتاب الذي هو تبيان لكل شيء تبيانا لكل أحد لكان يكفي الأخذ من القرآن وحده للهدى الذي وصف فيه القرآن ووصف فيه من خلاله القرآن نفسه في كثير من الآيات الكريمات، ولا استغني به في الحقيقة عن العطر، مع أنه من الواضح أن أحدا لا يقول هذا المعنى، حتى جناب السيد رضوان الله تعالى عليه لا أقل في تفاصيل الشرعيات ويقبل هذا المعنى، إذا ما يقبله في أصل التفسير، فإن تفاصيل الشرعيات توقيفية ولا يمكن أخذها إلا ممن ينبئ عن التشريع، وإن كان هذا من قبيل الاستثناء المنقطع قد يقال خارج عن التفسير، ولذلك قلت فإن الحديث الشريف يومئ إلى ذلك ولم أجعله دليلا صريحا وواضحا فعل المطلوب، على أن المحقق والمحرر في محله أن السنة تصلح قرينة على القرآن، تصلح مخصصا لعمومه، بل تصلح صارفا لظهوره أيضا، لأن الحديث الآن مو في خبر الواحد فقط يا إخوان، الحديث في السنة كسنة ككل حتى الثابتة بدرجة قطعية، فلا شك ولا ريب في أن من يريد أن يفسر القرآن وينتهي إلى مراد منشئه منه عز وجل مع احتمال وجود القرائن المنفصلة والتي حرر في أصول الفقه أن منها الأخبار بل ومنها خبر الواحد أيضا على المبنى، طبعا هذا الأخير مبنائي، ولا السنة القطعية باتفاق المسلمين يمكن تخصيص القرآن بها، ويمكن صرف القرآن عن ظاهره بها إذا كانت قطعية قدر متيقن، فمما لا شك ولا ريب فيه أننا لا نستطيع أن نفسر القرآن من خلال ضم الآيات بعضها إلى بعض من دون مراجعة القرينة، فإن الظاهر عموما أو إطلاقا أو إلى آخره لا يكون حجة إلا بعد الفحص عن المخصص وعدم الظفر به كما هو واضح، فكيف يتسنى لي كمفسر من دون المراجعة إلى السنة أن أقول بأن هذا هو مراد كتاب الله عز وجل، لأن المفسر ينتهي إلى المراد إما نصوصية أو ظهورا أو عموما أو خصوصا أو إلى ما هنالك. وعلى هذا الأساس ولا نريد أن نطيل في هذه التتمة، فما ننتهي إليه من أدوات التفسير التي ينبغي أن يسلك على أساسها في التفسير أولا وسائل الفهم العرفي العربي بمختلفها من نحوها وصرفها وبلاغتها، لأن القرآن نزل بهذه اللغة وبهذا اللسان بلسان عربي مبين. ثانيا الآية مع الآية، هذا المنهج نعم المنهج لا أحد يرفضه، الإشكال كان في الاقتصار عليه بشرط لا عن غيره، وقد حلت كثير من مرادات القرآن الكريم من خلال جمع الآيات. نعم نحن نوافق مع العلامة على الله مقامه الشريف أن هذا المنهج هو الخط العريض الذي اعتمده النبي والأئمة عليهم السلام في بيان القرآن الكريم. ثالثا قبل أن ننتهي إلى التفسير، من يقدر من الآية مع الآية أن ننتهي إلى التفسير النهائي؟ الآية مع الرواية، والرواية على المبنى بعد إما خصوص المتواترات أو المحفوفة بالقرائن القطعية عند من لا يبني على حجية خبر الواحد في غير الشرعية، ويكون يميزها بين التفسير الذي تثبت به لوازم شرعية والتفسير الذي لا تثبت به لوازم شرعية، وهذا قد يعد غريبا في حد نفسه في التعامل، لكن على كل حال على المبنى العلمي الذي يختاره. وأما من يختار حجية خبر الواحد المعتبر كما هو الصحيح وأشرنا سابقا إلى عمدة الدليل عليه وهي السيرة. بل فحينئذ الرواية الصحيحة تصلح، وما قاله العلامة أعلى الله مقامه الشريف، وهذا ما قال في خصوص الخبر الواحد، قاله في السنة ككل، من أن هذا ينافي روايات عرض السنة على القرآن ورفض ما لا يوافق القرآن، هذا مغالطة، وإن لم يرد صاحبها رضوان الله تعالى عليه أن تكون مغالطة. لماذا؟ لأن الروايات التي أمرنا بعرضها على القرآن روايات العرض على طائفتين، على الأقل على طائفتين، لا طائفة تتحدث عما يوافق القرآن ويخالف القرآن، ينافي القرآن، يعني لا يقبل، وحقق في محله في أصول الفقه أن موارد الجمع العرفي ليست منها، وما خالف كتاب ربنا فهو زخرف لم نقله إلى آخره. فالمقصود حينئذ أنه في الموارد التي يكون الرواية مخالفة لدلالة قرآنية آبية عن التقييد والتخصيص، مخالفة لصريح القرآن الآبي، نعم على القاعدة يرد، باعتبار أننا إما نرى هذا الدليل قطعي بمعزل عن منافاته للقرآن، فبعد مقايسته للقرآن قطعنا بأن هذا قرآن يزعزع قطعنا بأن هذا قطعي، لا يمكن القطع بالمتنافيين، هذا واحد. وإما هو أساسا غير قطعي، فإذا أساسا غير قطعي فنحن بقطعنا بالقرآن نقطع بأن هذا إما غير صادق أو غير مراد على الأقل بحسب ما يدل عليه من ظاهره. والموجد الثاني هي روايات التعارض بين الروايات اللي افترضت كل واحدة منها حجة في نفسها لولا التعارض، فتعرض على القرآن ليكون مؤازرا لتقوية حجة على حجة، لا لتمييز الحجة من اللا حجة في حد نفسه كما هو واضح في محله. هذا بحث إذا نريد نستعرض أدلته طويل، لا داعي الآن للدخول فيه، خصوصا أنه محرر في أصول الفقه. هذه يعني المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة هي التعاطي مع العقل. ما نقدر أن نقول للمفسر أيها المفسر دع عقلك جانبا وفسر القرآن، فإن القرآن خطاب للعقلاء وليس خطابا للمجانين كما هو واضح. فعلى هذا الأساس حينئذ لا بد من مراعاة العقل القطعي البديهي أثناء التفسير. فإذا كانت آية تنافي حكما عقليا قطعيا بديهيا أو كالبديهي كرواية كآيات التي تفوح منها رائحة التجسيم مثلا أو إلى ما هنالك، لا شك ولا ريب في أنه على أساس العقل يمكن أن نفسرها خلاف ما هي ظاهرة فيه لفظا. جيد. أما أن نأتي بالعقل بمعنى العلوم العقلية النظرية التي اختلف أصحابها في داخلهم، إشراقي مع مشائي مع هذه بينا أنه ليس المراد من العقل هنا هذا المعنى الأصول العلمية. طبعا تقولون لي يا إخوان وبحق من حقكم أن تقولوا بأن الإنسان ليس ملكا مجردا يستطيع أن يتنازل عن قناعات العقلية، خصوصا لما أسسها على قوانين عقلية حين التفسير، يعني إذا هو مبرهن في محله على أصالة الوجود مثلا كقضية خلافية مهمة في الفلسفة، لن يستطيع وهو يفسر القرآن أن يبني على أصالة الماهية إذا كان ظاهر الآية أصالة الماهية مثلا، مثال غير واقعي. أقول كمثال وإلا بالأمس ذكرنا المتكلم والفيلسوف وبقية العلوم والصوفي والعارف وإلى آخره والمجسم، كل المدارس مو خاص بالفلسفة. أقول نعم، من الصعب جدا، إنصافا من الصعب جدا للمفسر وهو يفسر إذا كان من أصحاب الفنون والعلوم الخاصة أو المذاهب والفرق العقدية الخاصة وعن قناعة تبنى فرقة من هذه الفرق أو منظومة عقدية كأصول المعتزلة الخمسة أو إلى آخره، فحينئذ سوف يبتلى شئنا أم أبينا، وهذا ما مني به القرآن عبر التاريخ، بالتفسير المبني على النظريات العلمية لأصحاب العلوم والفنون. مهما أمكان المفسر لازم يكون حيادي مع هذه القضية، قد يفضي به حياده إلى الاقتناع بما يقوله القرآن ورفع يدي عن نظريته العلمية، قد ينبهه القرآن إلى، وهذا يا إخوان الأساس فيه ما ذكرته بالأمس، أن يجلس أمام القرآن كتلميذ حقيقي مهما كان وأيا كان، ليتعلم منه كما تعلم من عقله وبنى على أساس عقله هذه النظريات العلمية إذا كان من أصحاب التنقيح للنظريات العلمية. أما إذا كان مقلد فيها الكبراء فهذا واضح يقدر يتخلى بسهولة إن شاء الله.
الكلام السمو فقط هنا، فحتى في المرض الذي يريد المفسر أن يفهم آية من الآية لا يمكن
تعريه، قلت هذه أصعب خطوة، أنا قلت هذه أصعب خطوة تواجه المفسر والتفسير، وأعظم مصيبة منيت بها التفاسير عملا هي هذه، باعتراف أصحابها نفس العلامة الطباطبائي، شوفوا كلماته مثلا في من فسر القرآن على نمط الفلسفة أو على نمط العرفان أو على نمط الكلام، لا حتى في الأثناء، حتى في الأثناء، في موارد عديدة يهجم هجومات على فلاسفة لأنهم فلسفة، كأنه ليس فيلسوف، يعني واحد ما يعرف يتصور رجل ضد الفلسفة. وقد يقال هو نفسه رضوان الله تعالى عليه في بعض المواضع، قد يقال هسا نشوف في الأثناء إن شاء الله، وقع نتيجة نظرياته العلمية لمقتنع بها اقتناع تام، العقل البديهي نظريا يقال، العقل البديهي أو الملحق بالبديهي اللي بحكم البديهي هو الذي يمكن تحكيمه، وإلا العقل النظري المبني على أصول علمية بعيدة نظرية قد تصيب وقد تخطئ، لا ينبغي استخدامها. قلت هذا التعري منه يحتاج إلى إنسان ذي شخصيتين بالمعنى الإيجابي. النسبة بين العقل والقرآن، القرآن كل ما فيه معقول، لكن الكلام أن نجي فوق العقل شلون يعني؟ بيان مصداقها قصدك؟ لو تفسيرها، تفسيرها لا مو فوق العقل، لا بيان المراد منها، أي بيان المراد منها، وقد يخفى علينا مصداقها مثل دابة الأرض، ما نشكي شنو المقصود، بس نعرف أنه شيء يدب على الأرض، مو معقولة يطير ويعبر عنه بدابة الأرض. ما باقي شيء، لا مقدمة جيد والحمد لله رب العالمين.